يقول غنيم بن قيس رحمه الله: كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك، وهو معنى الحديث السابق. وجاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. أي قبل أن تحصل هذه الأمور، بادروا بالأعمال قبل أن تحصل هذه الأمور، لأن هذه الأمور من علامات الساعة الكبرى. فبادروا بالأعمال قبل أن تدركوا هذه الأشياء: طلوع الشمس من مغربها. حين تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، حينئذ لم تكن عاملت من قبل. أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أن يصاب بأمر خاص هو أصيب به عجز فيه عن أن يصلح نفسه، أو أمر العامة بمعنى أن يصاب العامة ببلاء مصيب لا يستطيعون تداركهم أو دفعه. فهذه الأمور كلها إذا حصلت صعب أمر الناس وشق عليهم العلاج. ومن أمور العامة أو أمور الخاصة تحصل الآن، كثير من الناس إذا أصيب بمرض غيبوا بحر، هذا أمر يخص جالس في العناية المركزة، لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يعمل شيء، في غيبوبة، هو على قيد الحياة لم تخرج روحه، لكنه غير واعي. فهذا في مصيبة، وأهله لا يستطيعون أن يزيلوا عنه ما يعاني. وإن وجدت أجهزة العناية المركزة و وتشغل الرئة ويشغل القلب ويشغل الأجهزة الدورة الدموية ونحوها، لكن لا يستطيع أن يعمل. قد يعي ويدرك بعض الأشياء لكنه يذيب. وأمر العامة هي المصائب التي تحل بالأمم، كما هو المشاهد الآن في المصائب الموجودة التي تحل على بلد بأكمله، كحال إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو نحوها. هذه المصائب التي حلت بهم عجزوا عن دفعها، وهم الآن في كرب وشدة، نسأل الله تعالى أن يكشف عنهم. فهذه الأمور يجب على من هو في عافية منها أن يبادر بالأعمال قبل أن تحل به، ولئلا يحل به مثل هذه الأمور. وجاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا إلى فقر منسن، أو غنى مطغ، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال شر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال قبل أن يحل بكم سبعة أشياء. فماذا تنتظرون؟ تنتظرون فقر ينسيكم ما أنتم فيه من نعمة وغنى، أو تصابون وتبتلون بالغنى الذي يطغيكم وتنسون فضل الله تعالى عليكم. فالله جل وعلا يختبر عباده ويمتحنهم بالفقر والغنى. الغنى ليس علامة الرضا، وليس كل من أوتي المال والغنى سعيدا. ولهذا قارون كان من أغنى الناس وهو من أشقى الناس، فغناه أبغاه. فلا يظن الإنسان أنه إذا أعطي المال أنه في السعادة وصل عليها، وإنما هو قد يكون في الحضيض أو مرض مفسد يفسد أعضاء الإنسان، يفسد رئته، يفسد كليته، يفسد كبده، يفسد قلبه، يفسد دماغه، يفسد هضمه، يفسد يديه، يفسد رجليه، يفسد بصره، يفسد سمعه، وهكذا. فالإنسان يبادر بالأعمال قبل أن يصاب بهذه الأشياء. أو هرم مخنث، أي الإنسان يتحول إلى طفل، ومن نعمره ينكسه في الخلق فلا يعقلون. فالإنسان إذا هرم صار مثل الصبي أو مثل الرضيع الذي عمره سنة ونصف، لا يميط الأذى عن نفسه ويهرب ويضحك عليه الصبيان. فالإنسان هل ينتظر أن يصل إلى هذه الحال؟ أو موت مجهز يأتي فجأة وهو يسوق سيارته حصل له الحادث ومات، أو هو جالس أصيب بسكتة ومات، أو ينتظر الناس الدجال وفتنته، نعوذ بالله من فتنة الدجال. فشر غاية الدجال، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شر غائب، هو شر غائب ينتظر، وذلك بسبب ما يفتتن به الناس، حيث أنه يأتي بجنة ونار، ومن أطاعه دخل جنته وهي النار، ومن عصاه دخل ناره وهي الجنة. فيأتي بفتن عظيمة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيخرج له الناس ويتبعونه، ويدخل كل مكان إلا مكة والمدينة، ولكن يخرج من مكة ومن المدينة من ينخدع به، إذا سمعوا به ذهبوا. والآن سهل الاتصال، ورد أن فتنته تنتشر بلحظات، وسائل الآن الاتصال والقنوات والإنترنت بلحظات، أي حدث في أقصى الدنيا في استراليا ولا في جنوب أمريكا نسمعه ونرى. فإذا جاء الدجال فخبره ينتشر بسهولة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس قبل وجود القنوات وجود التلفزيون يستبعدون هذه الأشياء، لكن الآن يعتبر أمر عاد انتشار خبره بسرعة، وهو شر غائب. فنعوذ بالله من فتنته. أو الساعة، أي هل ننتظر الساعة حتى تأتي؟ فالساعة أدهى وأمر، لوقعت الواقع، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. فالساعة أدهى من كل شيء وأمر من كل أمر. يقول الشارح والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه، إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وعرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما جاء في حديث آخر بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالفتن التي هي كقطع الليل المظلم نعيشها الآن، نعيشها في هذا الزمن الذي نواجه فيه غزوا مركزا على العقيدة وعلى الأخلاق وعلى الاقتصاد وعلى الأعراض. وإذا تأمل الإنسان وجد أن التهام موجه إليه من كل جانب، وأن عليه أن يتحصن، أن يتحصن بدين الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات لينجو ويسلم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. اللهم صل وسلم.
يقول: إنسان قادم من الطائف بدون عمرة أو حج دخل المسجد الحرام، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو يطوف؟ أيهما أفضل؟ فبقيت في مكة لمدة 10 أيام، هل كلما دخلت المسجد يلزمني الطواف؟ الطواف هو الأفضل إذا دخل الإنسان المسجد وكان الأمر متسع للطواف، بمعنى أنه المطاف غير مزدحم وهو أيضا عنده وقت كافي، فالأفضل له أن يطوف. وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. أما قوله أنه كلما دخل المسجد يلزمه الطواف فنقول لا، لا يلزمه، لكن الأفضل للإنسان أن لا يحرم نفسه الخير ويستغل فرصة وجوده في هذا المكان المبارك. يقول: إنسان متعاون بالصلاة في بلده، فهل أجر الصلاة في الحرم تغطي ما تهاون فيه؟ التعاون ما بينه، لا أدري ما المراد بالتعاون، هل هو كان يترك الصلاة أم أنه كان يتكاسل عن أدائها مع الجماعة في المسجد ويؤخرها عن وقتها مثلا؟ إذا كان يترك الصلاة فإن كان تاركا لها متعاونا بها فهو بهذا يكفر، وحينئذ عليه أن يتوب إلى الله. ومن تاب فإن الله تعالى يتوب عليه، والحسنات يذهبن السيئات. وأما إذا كان يترك الصلاة نسيانا فإنه إذا تذكرها فإنه يجب أن يقضيها بعددها، نسي مثلا 3 فروض أو 4 فروض فيجب عليه أن يقضيها ولا يجزي عنها فرض واحد في مكة، بل كل فرض لا بد أن يؤتى به، وإنما في مكة هو زيادة الأجر والثواب. فالإنسان الذي يصلي فرضا في مكة أو صلاة فله من جنسها في خير مكة 100,000 من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء. فالصلاة الواحدة إذا فاتتك خارج الحرم لا بد أن تقضيها بعددها، فاتك 5 صلوات تقضي 5، فاتك 3 تقضي 3، فاتك 100 تقضي 100. وإذا كان الإنسان جاء إلى هذا المكان وأحس بخطأه وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إلى تهاونه بالصلاة فإنه يرجى له الخير، فإن الإنسان إذا عمل الصالحات راغبا فيما عند الله خائفا من عقابه تائبا إلى الله بإخلاص وصدق فإن الله تعالى يتوب عليه ويرجى أن يغفر ذنبه ويمحى خطأه ويعوضه الله تعالى خيرا. لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فلا بد أن يتوب ويعمل صالحا. هذا السؤال غريب، يقول هل لمن صلى العصر مع الإمام أن يتصدق على شخص فاتته جماعة في صلاة العصر؟ لا، أنا أسأل الشيخ الذي صلى العصر حصل خيرا عظيما، لأن صلاة العصر هي التي أوصى بها ربنا جل وعلا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بقوله عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر هي أحد البردين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، وهما أحد الوقتين اللذين تتناوب فيهما الملائكة نزولا وصعودا، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يتعاقبون فيكم في صلاة العصر وصلاة الفجر، فينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فيسألهم ربهم كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموهم، فيقولون ما شاهدوا ما يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقولون غير ذلك بحسب ما يشاهدون. بينما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تفويت صلاة العصر، فقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما قطع أهله وماله وفقدهم، وهذا دليل على خطري وخطأ من يفوت هذه الصلاة، فالذي تفوته هو الذي على الخطر العظيم، وهو الذي عليه أن يجتهد في عمل الصالحات ليعوض ما فاته من سائر أنواع القربات، ومن ذلك الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
صدق عليه الجماعة
بعض الإخوان يقول لعل قصد السائل أنه يتصدق على إنسان بمعنى يصلي معه، نقول هذا إذا حصل فهو حسن، يعني لما انتهى الناس من صلاة الجماعة دخل إنسان للمسجد وليس معه أحد يصلي، فحينئذ سيضطر إلى أن يصلي منفردا، فلو قام أحد الناس وصلى معه لتكون صلاة هذا المنفرد جماعة فإنه يكون قد تصدق عليه، إذا كان هذا هو قصده فالسؤال يكون بهذه الصورة. يقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا أدت فيه هيئة كبار العلماء وقالوا بالمنع منه وأنه لا يجوز ولا يصح، وأن العقود لابد أن تكون إيجار وإما بيع، ولا يكون عقد بين متردد بين عقدين، فإما أن تعقد معه على أنك تبيع هذه السيارة بيعا، وإما أنك تؤجرها عليه إيجارا. أما استأجرها وبعد أن نبيعك إياها أو هذا العقد الإيجار ينتهي بالتمليك فهذا غير صحيح. يقول ما حكم بيع أرقام المنح الخاصة بالأراضي قبل إفرادها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بيعها، بل لا بد أن تثبت وتستلمها، فإذا استلمتها بيعها، أما أنك تبيع ورقة فهذا لا يصح. الصيام وصلاة السنن الراتبة في السفر مع العلم لأني أستمر في السفر أكثر من 4 أيام. أداؤها صحيح وجائز، صام الإنسان في السفر فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لكنه لو أفطر في رمضان فإنه يصح لا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وأحيانا يفطر، وأصحابه كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما أداء السنن الراتبة فإذا كان الإنسان يقصر الصلاة فلا يسن له أن يأتي بها، لكن لو أتى بها لا شيء عليه، لأنه لم يرد نهي عن الإتيان بها، وإنما سكت عنها إلا سنة الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ولا يدعها لا في سفر ولا حضر. يقول: ما حكم تخفيف اللحية؟ اللحية هي ما ينبت على الخدين والذقن من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتائها وأمر بإكرامها وأمر بإرخائها ونهى عن حلقها، كما أمر بجز الشوارب وحفها، ونهى عن التشبه بالمشركين واليهود والنصارى والمجوس الذين كانوا يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم. وإعفاء اللحية أمر واجب، ومن اللائق بالإنسان أن يقلد أعظم الناس، وأعظم الناس عندنا وأشرفهم وأفضلهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللائق بأتباعه أن يفتخروا بالتأسي به، لا أن يقلدوا من هم أحقر منهم وأذل منهم من الكفرة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، وكانت لحيته تفوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثفة، لكن لم يرد أنها تزيد عن القبضة، وإنما ورد عن ابن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. شقيا قبل الاستقامة، وقد قمت بسرقة مبلغ من المال ما يقارب 5000 ريال، واشتكاني صاحب المال ودخل أهل الخير وقالوا سامح وتنازل عن القضية، هل هذا المبلغ يعتبر دين؟ وأنا لا أملك هذا المال الآن ولا ريال. ما دام أنه تنازل فأرجو إن شاء الله لا شيء عليك، لكن عليك أن تتوب إلى الله، عليك أن تبكي على خطأك، لأن السرقة من حيث هي تعلق بها حق لله وحق للمخلوق، فإذا سامحك المخلوق بقي حق الله، فلا بد من التوبة الصادقة، لأن السرقة من الكبائر. يقول هل عندما يأتي الموت وعلي ديون كثيرة مكتوبة وسوف يقضيها أولادي بمشيئة الله فهل أعذب في القبر أم لا؟ الله أعلم، لكن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما أنه قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم دينارا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى به بعد ذلك وسأله ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما، أو قال قضيتهما الآن. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فينبغي للإنسان أن لا يقحم نفسه في الديون، وإذا وقع فيها ولا بد فيسارع إلى سدادها. والورثة قد يتلكعون أو يتأخرون ولا يبالون بهذا. يقول إذا كان لا يجوز زيارة أهل الكتاب في مصائبهم وفي أفراحهم كيف ندعوهم إلى الدين الإسلامي؟ أنت لا تلتقي بهم إلا في الأفراح والمصائب، أنت تلتقي بهم في عملك مثلا إذا كانوا موجودين عندك، ويقول نحن في بلاد في كفار ومسلمين. إذا كنت تريد أن تذهب لهم في وقت عزاء تدعوهم إلى الإسلام فهذا أمر حسن، لكن لا تذهب لأجل العزاء وإنما تذهب لأجل الدعوة. وأيضا كذلك في أفراحهم شاركهم أفراحهم تتأثر بهم، بدل من أن تدعوهم هم يدعونك، وهذا من يأتي من هنا الخطر. ففيه أوقات كثيرة غير أوقات الأفراح والأحزان هي محل الدعوة. قل كيف أتعامل مع الحاسد؟ هل أهجره أو أطرده من البيت؟ تعامل معه يقول أعوذ برب الفلق. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.